أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الوجه الثالث من الوجوه التي أقيمت لإثبات انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي وعدم المعارضة بينه وبين الأصل العرضي في الطرف الآخر. ومحصل هذا الوجه أن لدينا علمين إجماليين بينهما طرف مشترك، والطرف المشترك إذا تنجز بالعلم الإجمالي الأول فلا يعقل تنجزه بالعلم الإجمالي الثاني. وبيان ذلك: إذا حصل لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد المائين، وكان في ماء أليف أصلان طوليان، أحدهما استصحاب الطهارة والثاني أصالة الطهارة، وكان في ماء باء أصل واحد وهو أصالة الطهارة، فحينئذ يتشكل من هذا العلم الإجمالي علمان إجماليان آخران. أولهما العلم الإجمالي بسقوط أحد الأصلين العرضيين، أي العلم الإجمالي بأنه إما أصالة الطهارة في باء ساقط عن الجريان، أو استصحاب الطهارة في أليف ساقط عن الجريان، إذ بعد حكم العاقل بأن جريان الأصلين معان قبيحون لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، فلا محالة، لا بد أن يسقط أحد الأصلين، فيحصل علم إجمالي بأنه لا بد من سقوط أحد الأصلين كي لا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. فالساقط إما أصالة الطهارة في باء أو استصحاب الطهارة في أليف. هذا هو العلم الإجمالي الأول. وهناك علم إجمالي ثاني، وهو نعلم بأنه يسقط إما أصالة الطهارة في باء أو أصالة الطهارة في أليف لنفس النكتة، إذ بعد حكم العاقل بأن جريان أصالة الطهارة في الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح، فلا محالة يحصل لدينا علم إجمالي بسقوط أحد الأصلين، إما أصالة الطهارة في أليف أو أصالة الطهارة في باء، إذ لا يمكن بقاؤهما معا. غير أن العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي متقوم بطرفيه، فإذا كان أحد طرفيه في طول طرف آخر لعلم إجمالي سابق، كان العلم الإجمالي الثاني أيضا في طول العلم الإجمالي السابق. والعلم الإجمالي الثاني طرفه هو أصالة الطهارة في ماء أليف، والمفروض أن أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر عن استصحاب الطهارة في ماء باء. إذن فطرف العلم الإجمالي الثاني متأخر عن طرف العلم الإجمالي الأول، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول وليس في عرض واحد. وبناء على ذلك فهناك طرف مشترك بين هذين العلمين، ألا وهو أصالة الطهارة في طرف باء، حيث إن أصالة الطهارة في طرف باء هو طرف للعلم الإجمالي الأول وفي نفس الوقت طرف للعلم الإجمالي الثاني. والمفروض أن هذا الطرف قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول في رتبة سابقة، فلا يعقل أن يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني. نعم لو كان العلمان عرضيين فلا مانع من أن يكون أحد الطرفين وهو الطرف المشترك متنجز بعلمين في عرض واحد، وأما إذا كان بينهما طوليتون إذن فهذا الطرف المشترك وهو أصالة الطهارة في ماء باء قد تنجز في رتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، فلا يقبل التنجز في رتبة متأخرة مع تنجزه في نفسه. إذ المتنجز في رتبة سابقة لا معنى لتنجزه في رتبة لاحقة، فهو من قبيل تحصيل الحاصل. والنتيجة أن العلم الإجمالي الثاني وهو العلم إما بسقوط أصالة الطهارة في باء أو سقوط أصالة الطهارة في أليف غير منجز، فإذا لم يكن منجزان جرت أصالة الطهارة في أليف بلا مانعين، وبها ينحل العلم الإجمالي الأول. فهذا هو وجه انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي وعدم معارضته، يعني الأصل الطولي بالأصل العرضي في الطرف الآخر. هذا هو الوجه الثاني، الوجه الثالث لبيان الانحلال. ويلاحظ عليه أولا بأنه لا يوجد لدينا علمان إجماليان أحدهما في طول الآخر كي يترتب هذا المحذور، والسر في ذلك أننا من البداية نقول ومن أول ثانية ينعقد فيها العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين، ففي هذا الآن وهو آن العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين يتشكل لدينا علم إجمالي في الأصول، وهو إما أصالة الطهارة في طرف باء ساقط أو الجامع بين الأصلين في طرف أليف، وكون أحد الأصلين متأخرا عن الأصل الآخر لا يعني تشكل علم إجمالي جديد، لأن العلم الإجمالي منصب على الجامع بين الأصلين في طرف أليف لا على كل أصل أصلين. إذ النكتة في المعارضة منصب على الترخيص نفسه، سواء كان الترخيص باستصحاب الطهارة أو كان الترخيص بأصالة الطهارة، إذ ما يحكم به العاقل هو أن الجمع بين الترخيصين في الطرفين قبيح، سواء كان الترخيص بالأصل الحاكم أو بالأصل المحكوم، فالعقل يقول بما أنه لا يمكن الجمع بين الترخيص في باء والترخيص في أليف إذن لا محالة، إما الترخيص في باء ساقط أو الترخيص في ألف ساقط، سواء كان الترخيص في ألف بأصل حاكم أم بأصل محكومين، فلا يوجد لدينا علمان إجماليان أحدهما في طول الآخر كي يقال بأنه قد تنجز أحد الطرفين في علم إجمالي سابق فلا يقبل المنجزية بعلم إجمالي لاحق. وثانيا سلمنا وتسلمنا طوعا لا كراهية بوجود علمين إجماليين، إلا أن الطولية بلحاظ أحد الطرفين لا تعني الطولية بلحاظ كلا الطرفين، فإن العلم الإجمالي الثاني في الواقع ليس متأخرا رتبة عن العلم الإجمالي الأول، وإنما المتأخر رتبة طرفه، أي أن الطرف من جهة ماء أليف ألا وهو أصل الطهارة هو المتأخر رتبة عن استصحاب الطهارة في نفس الماء أي ماء أليف، فوجود طولية بين طرفي العلمين الإجماليين لا يستلزم أن تكون منجزية العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية العلم الإجمالي الأول، والسر في ذلك ما درستموه في الأصول ومنها حلقات السيد الشهيد من أنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين الدفعي أو التدريجي، فلو طرق المرأة الدم وعلمت إجمالا بأنه إما هذا الدم حيض أو الدم الذي سيأتي بعد 20 يوما، فإن هذا علم إجمالي منجز، وإن كانت أطرافه تدريجية حيث إن أحد طرفيه فعلي بينما الطرف الآخر استقبالي، إلا أن العقل لا يفرق بين الدفعية والتدريجية فيقول إن جريان أصالة عدم الحيض في هذا الماء معارضة بأصالة عدم الحيض في الماء في الدم الذي سيأتي بعد 20 يوما، وبالتالي يلزم من جريان استصحاب عدم الحيض في كلا الدمين ترخيص في المخالفة القطعية. فالأمر في المقام كذلك، أي منذ الثانية الأولى، أي منذ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين، يحصل علمان إجماليان من الأول ومن هذه الثانية، وهما العلم الإجمالي بسقوط أصالة الطهارة في باء أو استصحاب الطهارة في ألف، والعلم الإجمالي من الآن بسقوط أصالة الطهارة في باء أو سقوط الأصل الطولي الذي إنما يجري عنده سقوط الأصل الحاكم من سنخ العلم الإجمالي التدريجي. فليس بين العلمين طولية من حيث منجزية، وإن كان أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن طرف العلم الإجمالي الأول. فتفلش هذا الوجه الذي أريد لإثبات انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي. الوجه الرابع، ما اختاره السيد الشهيد قدس سره وعبر عنه بأنه تام فنيا، أي أن مقتضى القواعد تماميته لولا اللجوء إلى المرتكزات العرفية التي هي حيلة العاجز. وبيان ذلك إن المعارضة بين الأصلين فرع تكافؤهما من حيث المقتضي ومن حيث المانع، والمقتضي هو عبارة عن تحقق موضوع الأصل، وموضوع الأصل هو عبارة عن الشك، أي متى حصل الشك في تكليف في مورد تحقق المقتضي لجريان الأصل الترخيصي، فإن موضوعه هو الشك في التكليف. فالمعارضة بين الأصلين فرع وجود مقتضي لجريان الأصلين، والمقتضي لجريان الأصلين هو الشك في التكليف في مورد كل منهما، وهذا واضح. وأما المانع الذي يقتضي المعارضة بينهما فهو ما يعبر عن بالترجيح بلا مرجح، إذ بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين يحكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية، أي يحكم العقل بأن جريان الأصلين معا قبيح، فإذا لم يجر الأصلان فلو جرى أحدهما دون الآخر جاء دور المانع، وهو أن جريان أحدهما دون الآخر مع تساويهما من حيث المقتضي وتساويهما من حيث حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية، فجريان أحدهما دون الآخر شنو؟ ترجيح بلا مرجح. إذن فالأصلان متساويان اقتضاء، متساويان محذورا ومانعا، لأن أيا منهما نضع اليد عليه فجريانه دون الآخر ترجيح بلا مرجح. ولكن إذا كان في أحد الأصلين مانع في رتبة سابقة عن هذا المانع وهو الترجيح بلا مرجح، أي أن أحد الأصلين مبتلى بمرض في نفسه مع غمض النظر عن هذا المرض المشترك، فهو معلول في نفسه، أي أنه في نفسه مبتلى بمحذور مع غمض النظر عن هذا المحذور وهو محذور الترجيح بلا مرجح. فإذا كان في نفسه طعينان عليلان مريضان لم ينهض للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، لأنه في نفسه ساقط بمحذور في رتبة سابقة. فلو أردنا أن نطبق هذه الكبرى على محل كلامنا فنقول في طرف باء يوجد أصل واحد وهو أصالة الطهارة، وفي طرف ألف يوجد أصلان استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة. فإذا قارنا بين أصل الطهارة في باء واستصحاب الطهارة في ألف انطبقت القاعدة، حيث إن المقتضي لجريان كلا الأصلين موجود والمانع مشترك، فإن تقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فتتحقق المعارضة بينهما لتكافؤهما. وأما إذا قارنا بين أصالة الطهارة في باء وأصالة الطهارة في ألف فسوف نجد أمرا آخر، والسر في ذلك أن أصالة الطهارة في طرف ألف مبتلى بمحذورين، محذور مشترك ومحذور مختص. أما المحذور المشترك بينه وبين استصحاب الطهارة فهو محذور الترجيح بلا مرجح، إذ يقال إن جريان أي أصل مهما كان نوعه في طرف ألف دون طرف باء ترجيح بلا مرجح. فهذا المحذور مشترك في الأصل الحاكم والأصل المحكوم، في الأصل العرضي والأصل الطولي، أي أنه محذور قائم بالجامع بين الأصول في طرف ألف. لكن هناك محذور يختص بأصالة الطهارة ولا يثبت على الجامع بينه وبين الأصل الحاكم، ألا وهو محذور أننا لو أردنا أن نتجاوز محذور الترجيح بلا مرجح فنقول بأنه وأي مانع من الترجيح بلا مرجح فهو مثل رغيفي الجائع وطريقي الهارب، فلا مانع عقلا ولا عقلاء من محذور الترجيح بلا مرجح، فنحن نريد أن نجري الأصل في طرف ألف ونتجاوز محذور الترجيح بلا مرجح، فإننا سنواجه محذورا آخر، ألا وهو أن إجراء أصالة الطهارة في طرف ألف دون أصالة الطهارة في طرف باء تقديم للأصل المحكوم مع جريان الأصل الحاكم وهو غير معقولين. فلا يمكن جريان الأصل المحكوم مع تمامية المقتضي للأصل الحاكم، لأنكم إذا تجاوزتم محذور الترجيح بلا مرجح فلا مانع من جريان الأصل الحاكم ألا وهو استصحاب الطهارة. وحينئذ يقال إن جريان أصالة الطهارة في طرف ألف دون جريانها في طرف باء عبثا بمحذور الترجيح بلا مرجح ماجد لمحذور آخر ألا وهو تقديم الأصل المحكوم على الأصل الحاكم، وتقديم الأصل المحكوم على الأصل الحاكم خلف الحكومة. إذن فالنتيجة أن أصالة الطهارة في طرف ألف مبتلى بمحذور في نفسه وراء محذور الترجيح بلا مرجح، وما كان عليلا مريضا مسكينا مستكينا في رتبة سابقة كيف ينهض للمعارضة مع الأصل الآخر ألا وهو أصالة الطهارة في طرف باء الذي لا مانع من جريانه إلا محذور الترجيح بلا مرجحين. والمعارضة فرع تكافؤ الأصلين، بمعنى أن شرائط جريان كل منهما تامة لولا محذور الترجيح بلا مرجح. أما إذا افترضنا أن شرائط جريان أحدهما غير تامة مع غمض النظر عن هذا المحذور لم تصل النوبة للمعارضة. وقد ذكر السيد الشهيد طاب في الغري مثواه أن هذا البيان سليم وتام فنيان، فهل أن ما ذكره تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سليم الحمد لله، قلب سليم وفدت على الإله بغير زاد من الحسنات والقلب السليم.